نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد سمعنا في الصلاة قد قرأ الإمام جزاه الله خيرا في الركعة الثانية هذه السورة القصيرة، وهي مليئة بالفوائد العظيمة، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله عز وجل من القرآن عبرة إلا هذه لكفتهم، وهي قول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمن التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر عباد الله هذه المحاضرات وهذا التذكير، فإنه من التواصي بالحق ومن التواصي بالصبر. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أي هؤلاء هم أهل العقول السليمة وأهل القلوب الصافية الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأحسن القول هو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يذكرك بكتاب الله سبحانه وتعالى ويذكرك بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا هو القول الحسن الذي ذكره ربنا سبحانه وتعالى، وهو الذي يأخذه أهل الإيمان ينتفعون به كذلك. ولهذا عباد الله، هذه المجالس التي نجلسها للتذاكر وكذلك للاتعاظ وللفوائد لها أجور عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن إلا قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. هذه الجوائز الأربع العظيمة تتحصل عليها يا عبد الله إذا جلست تستمع إلى ما يذكر من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما يتبع ذلك من كلام أهل العلم ومما يفسر ذلك الكلام. فهذا خير عظيم يا عبد الله. وزد على ذلك أن الله عز وجل يغفر ذنوبك، وأيضا كذلك تستفيد من هذا العلم العظيم وتستفيد مما يلقى عليك حتى تنتفع به في الدنيا والآخرة. ولهذا عباد الله، فإن شاء الله تعالى ستكون المحاضرة بعد ركعتي السنة. وقبل هذا نشكر من كان في هذا المسجد ومن أعان على إقامة هذه المحاضرة وإتاحتهم لنا، وجزاهم الله خيرا، وكذلك أيضا أهل هذه البلاد الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يبارك فيهم. وإن شاء الله تعالى ستكون المحاضرة بعد أداء ركعتي السنة، وإن شاء الله تعالى سيتكلم بعض طلبة العلم المستفيدين من دار الحديث بالشهر، وهما الأخ عبد الحافظ براهم أبو عبد الرحمن، وكذلك أبو يوسف عبد المجيد الغيلي حفظهم الله تعالى. وإن شاء الله تعالى بعد أداء ركعتي السنة نستمع إلى كلامهما حفظهم الله وجزاكم الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نحمد الله عز وجل أن يسر لنا مثل هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات في بيت من بيوت الله جل وعلا، يتلى فيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المجالس عباد الله قد حرمها كثير من الناس. هذه المجالس كما سمعتم في مقدمة أخينا تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وتنزل على أصحابها السكينة، ويذكرهم الله جل وعلا في ملأ عنده، يذكرهم الله في من عنده في الملأ الأعلى. هذه نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى، يوفق إليها كل مسلم حريص على مثل هذه المجالس في بيوت الله، يعمر أوقاته بذكر الله سبحانه وتعالى وبطاعته. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم دائما وأبدا لمثل هذه المجالس المباركة. أيها المسلمون عباد الله، سمعنا في سورة العصر أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الإنسان في خسارة إلا من اتصف بصفات أربع، ألا وهي الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالصبر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه صفات أربع، إذا اتصف بها الإنسان فإنه يخرج من تلك الخسارة العظيمة التي يلحقها كل إنسان. لذا ينبغي علينا عباد الله أن نغتنم أوقاتنا فيما أمدنا الله عز وجل به من الأعمار، فإن ثمرة هذا الإنسان عمره، ثمرة هذا الإنسان هو عمره الذي أعطاه الله وكتبه الله عز وجل له. فينبغي على كل مسلم أن يكون حريصا كل الحرص على أن يغتنم أوقاته في طاعة الله تبارك وتعالى، فإنه ينبغي لكل مسلم أن يعلم أنه ما خلق عبثا وما ترك سدى، كما في الآيات التي مرت في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، ليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. فما دمنا عباد الله نعلم أننا ما تركنا سدى، وأن الله عز وجل ما خلقنا عبثا، وإنما خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل أعطانا وأنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، فما هو واجبنا عباد الله تجاه هذه النعم التي قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فانظر يا عبد الله نعم الله الذي أعطانا السمع وأعطانا البصر وأعطانا الفؤاد وأعطانا الجوارح وخلقنا وسوانا وهدانا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين. انظر يا عبد الله إلى نعم الله، إلى نعم الله عز وجل التي أنعم بها علينا، ينبغي علينا أن نقوم بشكرها. فإن الله عز وجل طلب من العباد أن يشكروا نعمه وأن لا يكفروها، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عرفنا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، والإنسان في هذه الحياة يمر بأطوار خمس، وهذا شيء معلوم لا يستطيع إنكاره أي أحد كائنا من كان، فهو يمر بهذه الأطوار الخمس. الطور الأول منذ أن يخلقه الله عز وجل ويخرجه من بطن أمه إلى أن يبلغ 15 سنة، هذه مرحلة تسمى مرحلة الطفولة. ثم المرحلة الثانية من بعد 15 سنة إلى 35 عاما تسمى مرحلة الشباب، ومن بعد 35 عاما إلى 50 عاما مرحلة ثالثة تسمى مرحلة الكهولة، من بعد 50 عاما إلى 70 عاما مرحلة رابعة تسمى الشيخوخة، ومن بعد 70 إلى ما شاء الله عز وجل فذلك الهرم. انظروا عباد الله 5 مراحل يمر بها الإنسان، إن كتب الله عز وجل له أن يمر بتلك المراحل، وإلا فإنه قد يتوفى قبل ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى. وعلينا عباد الله أن نتأمل في هذه المراحل الخمس التي قد نمر بها كلها وقد لا نمر بها، فأنت الآن في مرحلة منها لا شك ولا ريب، فماذا أنت صانع فيها؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرك باغتنام الحياة كلها فضلا عن خصوصها. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اغتنم 5 قبل 5، حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك. هذه 5 يأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستغلها وأن نحرص عليها. فبدأ بالحياة، الحياة تستغل الحياة، فما دامت فيك ألفاظ وما دامت فيك نفس تلفظ فعليك أن تستغل الحياة قبل أن يأتيك الموت. فالمرحلة الأولى يا عبد الله هي ما يمر به ذلك الذي يسمى الطفل منذ أن يخلقه الله عز وجل إلى أن يبلغ 15 سنة. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون. فهل تفطنا لهذا يا عباد الله أن الله عز وجل إذ خلقنا من بطون أمهاتنا وأخرجنا لا نعلم شيئا جهلا، فجعل لنا الحواس الخمس لكي نفهم ولكي نعقل ولكي نعي ولكي نتعلم بهذه الحواس الخمس، ونعلم ماذا يريد ربنا سبحانه وتعالى منا إذ أنزل الكتاب الكبير العزيز على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا هذه المرحلة لها خاصية ولها مزية، ولهذا تجد أن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين أن يهتموا بأطفالهم، أن يهتموا بأولادهم في هذه المرحلة التي لا بد أن يمروا بها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأمر سبحانه وتعالى أن نقي أهلينا، أهلينا، والأهل يشمل الزوجة ويشمل الأبناء. فالله عز وجل أمر المؤمنين بأن يهتموا بأولادهم لأنهم من جملة أهليهم، فيقونهم عذاب الله كما يقون أنفسهم عذاب الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالنار عباد الله، وقودها الناس، ووقودها الحجارة كما أخبر الله عز وجل. في هذه المرحلة كان نبينا عليه الصلاة والسلام يهتم غاية الاهتمام بتربية الأولاد، تربية صحيحة سليمة على العقيدة الصافية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت رذيف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حمار، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. انظروا عباد الله، تعليم لغلام صغير لم يتجاوز العاشرة من عمره، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلمه العقيدة الصحيحة فيقول له: احفظ الله، يعني احفظ محارم الله واحفظ حدود الله، لا تنتهكها ولا تتجاوزها. ثم يقول له معلما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاك، إذا سألت فاسأل الله. وهذا تعليم في العقيدة، أنه ينبغي أن نعلم أولادنا العقيدة. إذا أرادوا أن يسألوا شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا، أن يسألوا الله ويتوجهوا بالدعاء إلى الله، ويرفعوا أيديهم إلى الله، لا يذهبوا إلى القبور أو يدعو الموتى أو يدعو ويستغيث من دون الله. من لا يقدر على شيء، من لا يملك لنفسه ضرا ولا رشدا، ولا يملك كذلك نفعا ولا ضرا، ينبغي أن يتوجه الطفل إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلمه أبوه أن يدعو الله ويرفع كف الضراعة إليه كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس: إذا استعنت فاستعن بالله. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهذا فيه إيمان بالقضاء والقدر، فيه إيمان بالقضاء والقدر. فعلم يا عبد الله ولدك على الإيمان بالقضاء والقدر، أن الناس لن يستطيعوا أن ينفعوك بشيء إلا شيء قد كتبه الله عز وجل لك. وكذلك لو اجتمعوا من في الأرض جميعا على أن يضروك، والله عز وجل ما كتب لك الضر، فإنهم لن يستطيعوا أن يضروك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. هكذا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فهل نحن عباد الله معلم أولادنا مثل هذه العقيدة الصحيحة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتنقها، أن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، وأنه جل وعلا هو المستحق للعبادة لا سواه، وأنه هو الذي يدعى، وهو الذي يرجى، وهو الذي يتوكل عليه، وهو الذي يستغاث به، وهو الذي يسأل؟ هكذا ينبغي أن يعتقد كل مسلم عقيدة صحيحة كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الصحابة، وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن اجتناب الحرام. ينبغي أن تعلم ولدك اجتناب الحرام، أن هذا حرام مما حرمه الله جل وعلا ورسوله عليه الصلاة والسلام، فتعلمه أن يجتنب هذا الحرام ولا يقرب هذا الحرام. الحسن رضي الله تعالى عنه لما أكل تمرة من تمر الصدقة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: كخ، وأخرجها من فيه، أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أخرج التمر من فم الحسن بن علي ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد سيدا شباب أهل الجنة. هكذا يعلمه أن يجتنب ما حرم الله، فالصدقة لا تحل لآل البيت. فلهذا نهاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يأكل هذه التمرة من تمر الصدقة. وانظروا إلى تفريط كثير من الآباء في تعليم أولادهم، فربما تركه في الشوارع، تركه في الشوارع لا يبالي به ولا يسأل عنه، هل صلى الصلوات في جماعات؟ هل حافظ عليها؟ هكذا هل غض بصره عن الحرام؟ هل اجتنب أكل الحرام من شمة وقات ودخان ونحو ذلك مما يضر بصحته ومما هو حرام عباد الله؟ أم أنه التساهل عند كثير من الآباء إلا من رحم الله جل وعلا؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الآباء أن يهتموا بالأبناء فيعلموهم الصلاة، فيقول كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. انظر يا عبد الله كيف نبينا عليه الصلاة والسلام يأمرنا أن نعلم الأطفال إذا كانوا أبناء سبع سنين، ونرشدهم ونوجههم إلى بيوت الله جل وعلا، ولا نتركهم تحت شاشات التلفاز، لا نتركهم يضيعون أوقاتهم، بل يغتنمون الأوقات في بيوت الله جل وعلا. مروا أولادكم، هذا أمر للآباء، والآباء يأمرون الأولاد، أمر فيه ندب، أمر استحسان، أنهم إذا تعودوا الصلاة فإنها تسهل عليهم إذا كبروا. وأما إذا لم نأمرهم بالصلاة وتركناهم على قول بعضهم هذا ما زال جاهل، هذا ما زال صغير، فإن هذا يخالف تعاليم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ما كبر هذا الشاب الذي ما أوى، هذا الصغير الذي ما ألف تلك الصلاة، فإنه لن يحافظ على الصلاة. خذه يا عبد الله معك إذا خرجت إلى الصلاة وقد بلغ سبع سنين، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة، فإذا تركها وهو ابن عشر سنين فإنه يضرب ضربا غير مبرح، ليعلم أنه ترك وفرط في أمر عظيم. فالصلاة عباد الله ركن عظيم من أركان الإسلام، وأحد مبانيه الجسام التي ينبغي على كل مسلم أن يحافظ عليها في أوقاتها بشروطها وأركانها وسننها وآدابها، حتى ننال الأجر من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من تعليمه أنه علم جارية وسألها سؤال، والحديث في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه لما ضرب جارية له صغيرة قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي بها. فأتي بها إلى نبينا عليه الصلاة والسلام المعلم والمربي للخلق جميعا، صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم، ماذا يقول لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال يا معاوية اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة. سؤالين سألها الرسول عليه الصلاة والسلام. تعلمت الجارية، جارية صغيرة لم تبلغ، تعلمت عباد الله من أين؟ تعلمت العقيدة الصافية والمنهج الصافي الذي كان منتشرا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصحابة، إذ كانوا يعلمون الأبناء ويوجهون الأبناء، علموهم العقيدة الصحيحة، علموهم الصلاة، علموهم ما يجب تجاه الآباء والكبار والمشايخ، أن يحترموا الكبار وكذلك أنهم يتأدبوا مع الكبار. أما اليوم ربما إذا كلمت صغيرا أو نهيت صغيرا عن فعل سوء قال لك اذهب، أو قال لك مالك، خلني، أنت كذا وأنت كذا. ما هكذا الأدب يا عباد الله، وإنما كانوا يتأدبون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا عباد الله إلى ابن عمر رضي الله عنهما لما كان في مجلس من مجالس النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام، الحديث في الصحيح، قال أخبروني عن شجرة تشبه المؤمن لا يتحات ورقها وتؤتي كلها كل حين بإذن ربها. قال ابن عمر فذهب الناس في شجر البوادي، وذهبت إلى أنها النخلة، ولكني لم أتكلم لأن في القوم أبو بكر وعمر. انظروا يا عباد الله، في القوم من؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر الأشياخ الكبار العلماء في المجالس يحترمون ويوقرون، فماذا قال ابن عمر؟ ما تكلمت، مع أنه في نفسه أن يقول يا رسول الله هي النخلة. فماذا بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، ما أحد أجاب، سكتوا. قال هي النخلة، فلما انصرف قال يا أبي، ابن عمر يقول لأبيه يا أبي وقع في قلبي أنها النخلة. قال فما لك، ما تكلمت؟ قال في القوم أبو بكر وعمر. قال والله لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا، لكان أحب إلي من كذا وكذا. سيفرح الأب إذ يجيب الابن بالجواب السديد، الجواب الصائب، لأنه تعلم ولأنه تفقه. وهكذا ينبغي أن نعتني بأبنائنا، فهذه مرحلة عظيمة. من اعتنى بولده فإنه سيحصل على خير كثير. ولهذا من الاعتناء بالأولاد عباد الله أننا نعتني بهم في تحفيظهم القرآن، كلام الله عز وجل الذي كان السلف يهتمون به غاية الاهتمام. فما ينشأ النشئ ابن 9 سنين 10 سنين أو إلى البلوغ أقلها وقد حفظ كتاب الله جل وعلا. انظروا إلى إمام السنة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كم حفظ القرآن وهو ابن 9 سنين. مات أبوه وهو ابن صغير، فربته أمه ونشأته تنشئة حسنة، دفعته إلى بيوت الله، إلى الكتاتيب التي يسمونها، إلى الكتاب ليتعلم، فحفظ القرآن وكان غلاما نبيها إذ ذاك وغلاما ذكيا. فأنت يا عبد الله إذا أحسست من ابنك الذكاء والفطنة والفهم فينبغي أن تدله على الخير. يا ابني هذا القرآن احفظه وتسمع له، إذا لم تستطع ذلك فإنك ترشده إلى بيوت الله حيث حلقات العلم، لا تفرط فيه أبدا يا عبد الله، فإن هذا الولد سينفعك في وقت تحتاج إلى مثل هؤلاء الأولاد الصالحين. ألم تسمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، الحديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة، من 3: صدقة جارية أو علما ينتفع به أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح، كيف ينشأ الولد الصالح؟ ما ينشأ في الشارع، ما ينشأ الولد الصالح أمام التلفاز، ما ينشأ في الملاعب أبدا، وإنما ينشأ في بيوت الله. ولد صالح عرف حق الله وعرف حق آبائه فإنه سيظل يدعو لهم ويبرهم إذا كانوا أحياء ويحسن إليهم، فإذا ماتوا قام بالاستغفار وأكثر الدعاء وتصدق لهم، فإن هذا مما ينفعهم في قبورهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا ينبغي علينا عباد الله أن نهتم في هذه المرحلة العظيمة، وهي مرحلة الطفولة. بل إن الوالد الذي يحفظ ولده القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يوم القيامة يكسى تاجا ضوءه مثل ضوء الشمس، وحلة لا تقوم لها الدنيا، حلة عظيمة. وما أدراك ما حلل الآخرة وتيجان الآخرة. فيقول هذا الوالد: لما هذا أو بما كسيتموني هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيقولون له: بتعليم ولدك القرآن، أو بأخذ ولدك القرآن. الولد صغير لا يعرف مصلحته، من الذي يرشده ومن الذي يوجهه؟ إنه الأب يقول له: يا ابني اذهب وصلي، يا ابني اذهب واجلس في بيوت الله، يا ابني اذهب وتعلم. فإنه إن فعل ذلك أجر أجرا عظيما يوم القيامة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. المرحلة الثانية عباد الله التي أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باستغلالها والمحافظة عليها حفاظا شديدا، مرحلة الشباب. وهذه من أعظم المراحل لدى الإنسان، مرحلة القوة ومرحلة الشجاعة والفتوة. ولهذا ينبغي على الشاب أنه يحسن في هذه المرحلة ولا يسيء. فهذه من أعظم المراحل. انظروا إلى الشيوخ الكبار في السن، لا يستطيعون أن يؤدوا ما يؤديه الشباب بعد أن يبلغوا 60 و70 سنة وما فوق، فإنهم لا يكونون مثل الشباب أو الكهول. فهذه من أعظم المراحل. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الشباب فيقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. مخاطبة للشباب لأنه مرحلة قوة، والشباب تتوق نفسه إلى النساء وإلى الزواج. ولهذا قال: من استطاع منكم الباءة، أي الزواج والمقدرة عليه، فليتزوج، يسارع، ما يجلس هكذا عاطلا باطلا ينظر في نساء الناس، وإنما عليه أن يسارع ويحصن فرجه. فقال: فليتزوج. ما استطاع، ما عنده مقدرة للزواج، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى العمل الصالح، يستغل الوقت في العمل الصالح، لأنه إذا لم يستغل الوقت في العمل الصالح فإن البطالة تأتي والشيطان يوسوس. فلهذا قال: فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. لا ينكر عباد الله أن الشاب تأتيه أشياء وخواطر وهواجس، هذا عند كل شاب. ولهذا جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا يقول وماذا يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. لا إله إلا الله، ائذن لي في الزنا. فقال الصحابة: مه، كلمة زجر، إيش هذا الكلام؟ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، لأشرف المرسلين: ائذن لي في هذه القبيحة من القبائح، ائذن لي في الزنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الصحابة مه، قال: أدنو. فدنا من النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المربي ويكون المعلم، ينبغي أن يكون رحيما ورفيقا يعلمهم ويوجههم إلى الخير. ما كهره ولا نهره ولا زبره ولا زجره في أول وهلة، بل قال له معلما عليه الصلاة والسلام، قال له: أتحبه لأمك؟ هناك شعر جلده، من ذا الذي يرضى الخبث في أمه؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه في أمهاتهم. قال له: أتحبه لأختك؟ قال: لا يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. أتحبه لابنتك؟
قال لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لبناتهم أتحبه لخالتك؟ قال لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟ قال أتحبه لعمتك؟ قال لا يا رسول الله جعلني الله فداك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم؟ من ذا الذي يحب الخبث في أهله؟ ذاك الديوث، مسمى الديوث، الذي يقر الخبث في أهله ويرضى بالخبائث والقبائح والعظائم في أهله، ذاك ديوث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا الفتى بعد أن علمه النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أدعو الله لي، أدعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. إذا طهر القلب فإنه لن يلتفت إلى الرذائل ولا إلى الخبائث، وإنما يلتفت إلى ذلك أصحاب القلوب المريضة والعياذ بالله. أما القلوب الطاهرة السليمة فإنها لا تلتفت إلى هذه القبائح أبدا. ولهذا دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة المباركة، اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال فما كان ذلك الغلام يلتفت إلى شيء أبدا، ما يلتفت بعد ذلك إلى مثل هذه الأشياء، وما توسوس له نفسه بمثل هذه الأشياء، لأنه تعلم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف يحصن فرجه وكيف يطهر قلبه، وأن هذه خطيرة على النفوس والعياذ بالله. فإن الناس لا يرضون، لا يرضون أن تكون الخبائث والقبائح في أهاليهم، وكذلك أنت ما دمت لا ترضى ذلك في أهلك فلا ترضاه للناس إن كنت مسلما مؤمنا بالله واليوم الآخر. هذه المرحلة العظيمة مرحلة الشباب ينبغي أن نستغلها في طاعة الله، لأنها مرحلة قوة. وانظروا عباد الله إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف كانوا يسارعون في الخيرات، كيف كانوا يسارعون في الخيرات، وكيف كانوا يسابقون عليها في الجهاد في سبيل الله في ابتغاء مرضات الله جل وعلا. فما من شادة ولا فادة ولا واردة، ما تركوا مجالا للخير إلا وطرقوه ودخلوا فيه بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وأبنائهم حرصا على الخير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقام عثمان وجهز ذلك الجيش العظيم، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وله الجنة، فاشتراها عثمان وجعل دلوه مع المسلمين مسارعة ومسابقة في الخيرات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عمروا الأوقات بالطاعات وبالقربات إلى الله سبحانه وتعالى، لأنهم عرفوا الهدف. لماذا خلقوا؟ قد هيئوك لأمر لو فطنت له فرضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. هيئوك لأمر، أنت أيها الشاب اليوم مهيئ لأمر عظيم، مهيئ لنصرة الإسلام والمسلمين في هذا العمر. ينبغي أن تقبل على الطاعة، وينبغي أن تقبل على العلم النافع، تتعلم العلم النافع الذي ينفعك الله عز وجل به، تتعلم التوحيد وأمور العقيدة، تتعلم الفقه في دين الله جل وعلا، تنتفع بذلك في الدنيا والآخرة، وينفع الله بك من شاء من عباده، لأن هذا العلم نور من الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. تكون من العلماء، تكون من طلاب العلم، تكون من المتفقهين المتنورين المتبصرين، ما تكون غبيا ولا جاهلا لا تعرف كيف تصلي ولا كيف تتوضأ ولا كيف تغتسل من الجنابة ما تعرف أمور دينك. عند كثير من الناس أضاعوا هذا، أقصد الشباب خاصة، فترى كثير من الشباب انعزفوا عن العلم النافع وعن التعلم والتفقه في دين الله، فراح أكثرهم إلى اللهو وإلى اللعب، فترى المئات وترى الآلاف فين، تراهم في المباريات وتراهم عند تلك الشاشات. ماذا يفعلون؟ إنهم يطعنون أنفسهم، يضيعون الوقت عباد الله. والوقت هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعمتان كما في البخاري من حديث ابن عباس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، كم يقتل الشباب اليوم الفراغ فيما لا جدوى فيه وفيما لا فائدة فيه في نفع أنفسهم في الدنيا أو في الآخرة. عمر رضي الله تعالى عنه كان يكره الشاب أن يراه بدون عمل، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يكرهه ويبغضه. لماذا؟ لأنه ما عرف الهدف. لماذا وجد؟ أو وجد للعب؟ أو وجد للهو؟ لا، إنما وجد لأمر عظيم، لعبادة الله. وهذه العبادة تحقيقها ليس بالأمر السهل وليس بالأمر الهين، ينبغي أن تضاف فيها الجهود وتكرس فيها الجهود لأجل أن تقام شعائر الله ودين الله ونصرة هذا الدين العظيم الذي قام به رجال مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظروا إلى من ذهب من الشباب عياذا بالله إلى السفاهات وإلى التفاهات، إلى تقليد للغرب وتقليد للكافرين الذين حذرنا الله جل وعلا منهم، وأنهم أعداء لنا ولن يرضوا لنا بهذا الدين، وإنما يريدون أن نكون معهم في دينهم الذي هو دين اليهودية أو النصرانية. هكذا عباد الله ينبغي أن يتفطن الشباب، وما يبذلونه في هذا الزمان من تلك الأشياء إنما يريدون به إفساد العقائد وإفساد الأعمال وإفساد كذلك الأخلاق والآداب السامية الإسلامية عند كثير من الشباب. لهذا يغزون بالغزو الفكري قبل الغزو الآخر. الغزو الفكري فإنه بث عن طريق وسائل الإعلام، ولهذا ترى كثير من الشباب متأثر بحضارات الغرب، ربما رأى أن دين الإسلام دين رجعية ودين تخلف، دين رجعية ودين تخلف، كما قد أشاعوا وكما قد أذاعوا وبثوا هذا في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلى غير ذلك، يريدون إفساد عقائدنا. فليس لأجل سواد عيوننا أن يأتوا لنا بمثل هذه الأشياء على مثل هذه الوسائل، وإنما يريد أن يفسدوك أيها المسلم، فهل أنت متفطن لذلك؟ فالشاب ينبغي عليه في هذا العمر أن يتوجه إلى العلم النافع ويتعلم دين الله عز وجل فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. فلا تخسر نفسك، فإن الحياة يا عبد الله قصيرة، الحياة التي خلقت لها خلقت لي في هذه الدنيا قصيرة، فلهذا ينبغي أن تستغل هذه الأوقات فيما ينفعك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة، احرص على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، والآخرة هي الأهم، قال ولا تعجزن، انتبه من العجز، أن تكون من العاجزين وأن تكون من الذين هم كسالى والعياذ بالله، وتتصف بصفات أهل النفاق. فإن المؤمن ينبغي أن يكون شديدا وينبغي أن يكون قويا في دين الله جل وعلا، ويأخذ هذا الدين من جميع جوانبه، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ادخلوا في دين الإسلام، خذوه من جميع نواحيه. فهذا الدين لو علمنا عباد الله دين عظيم، هو خير الأديان منذ أن بعث الله عز وجل أنبياءه إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين السماحة ودين الرحمة ودين الأخوة ودين الألفة ودين المكارم والأخلاق والآداب إلى غير ذلك من فضائل هذا الدين العظيم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أحوال الشباب في هذا الزمان يرثى لها، فأكثرهم إلا من رحم الله في تقليد أعمى لأعداء الإسلام، فذاك يقلد ممثلا وذاك يقلد لاعبا وذاك وذاك، يقلدون هؤلاء الكفار، وما أمرنا بتقليدهم عباد الله، وإنما أمرنا أن نعبد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له على ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المرحلة العظيمة عباد الله قد فرط فيها بعض الناس ممن كان قبلنا وممن ذكر التاريخ ذلك لأجل العظة ولأجل العبرة، لأجل العظة ولأجل العبرة في من فرط في أمر الشباب هذه المرحلة العظيمة. يذكر عن رجل يقال له عبده ابن عبد الرحيم، وقد ذكر هذا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية. هذا الرجل كان مجاهدا، كان مع المجاهدين في الثغور، لكنه لما حاصروا حصنا من حصون الروم أشرفت امرأة نصرانية فنظر إليها فأعجبته فراسلها وكتبها: كيف السبيل إليك؟ قالت: السبيل أن تتنصر وتصعد. إنسان ما يأمن على نفسه، بل يسأل مقلب القلوب أن يثبت قلبه على دينه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أكثر من هذا الدعاء فإنك لا تأمن على نفسك من الانسلاخ، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. كان هذا من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما أجابها ذهب وتنصر ونسي ما كان عليه من الخير، تنصر وذهب إلى تلك المرأة النصرانية فتنته امرأة. انظروا عباد الله، اليوم من يفتن بالدينار والدرهم، بقليل من الريالات أو الدولارات، ربما ينسلخ من هذا الدين، قل هذا الدين ما فيه خير. وقد كانت مقالة باطلة، مقالة باطلة قيلت من قبل بعض الناس المنحرفين في الناس المستقيمين، إذا استقام على دين الله عز وجل وقصر ثوبه وأعفى لحيته ماذا يقولون؟ يقولون: لحية ما تحتها فلوس عطها الموس. هكذا كان يقول بعضهم، والعياذ بالله. أنت تربي اللحية اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والقائل: خالف اليهود وخالف المجوس فإنهم لا يعفون لحاهم، اعفوا اللحاء، ارخوا اللحاء، هكذا أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم يأتي هؤلاء يستهزئون بأمر اللحية ويقولون هذه المقالة الظالمة الباطلة التي بطلانها واضح. فانظروا عباد الله، ينبغي على الشاب أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا ويحذر من الانحراف عن هذا الطريق المستقيم. كان هناك رجل شاعر، رجل شاعر، والشعراء كما قال الله عز وجل يتبعهم الغاوون، يتبعهم الغاوون. ثم استثنى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. من اتصف بهذا من الشعراء فإنه يخرج من الذم، يخرج من الذم. هذا الشاعر مما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في حوادث سنة 426 للهجرة، يقول: كان شاعر يقال له أحمد بن كليب، وهذا الشاعر عشق غلاما، عشق غلاما، فصار يلهج به دائما ويتغزل به في أشعاره. وكان هذا الغلام يعني الشاب هذا الصغير كان يذهب إلى حلقات المشايخ، ولكن هذا ما تركه، فما من مجلس يجلس إلا وفلان. واسم هذا الولد اسمه أسلم ابن أبي الجعد، اسمه أسلم. فبعد ذلك استحيا الغلام، كلما مر بطريق قالوا جاء أسلم ذهب أسلم جاء أسلم ذهب أسلم، استحيا وجلس في بيته. فافتقده هذا الشاعر لما لم يره يخرج، افتقده فمرض. انظروا كيف سبب له هذا العشق المرض، فمرض فجلس في بيته، فجاء الناس يعودونه ما يدرون ايش السبب، لماذا مرض هذا الإنسان، وهذا عنده مرض خطير خبيث في قلبه والعياذ بالله، الذي ينبغي على جميعنا أن نعالج إذا هذه الأمراض الخبيثة من القلوب بالدعاء وبصدق النية. ماذا بعد ذلك؟ جاءه قوم يعودونه في بيته، حتى جاءه ممن كان يعرفه وممن هو خبير به، قال مالك؟ قال قد علمت الذي بي، يعني أنا أريد أن أرى أسلم ولو نظرة واحدة. فقال له هذا الرجل لا حيلة إلى ذلك، قال له اذهب إليه فلعله يأتي. فذهب إليه ذلك الرجل، وما زال به الرجل مريض، تزوره 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 إلى أن وافق على الزيارة. فذهب أسلم إلى أن وصل إلى بيت هذا الرجل الشاعر الذي يقال له أحمد بن كليب، فدخل في فناء الدار ولم يدخل الدار بعد، فتأمل ونظر، قال إن دخلت فهي عيبة كبيرة علي، فرجع استحيا مرة أخرى ورجع وأبى الدخول. فدخل ذلك الرجل فقال له أين؟ قال له قد مشى ما دخل، أبى أن يدخل. فقال له اسمع مني يا أبا عبد الله، وهذا الرجل الذي دخل عليه قال له أبا عبد الله، قال اسمع واكتب واحفظ عني هذين البيتين. فقال أسلم يا راحة العلي، رفقا على الهائم النحيل، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. قالوا فشهق شهقة مات بعدها والعياذ بالله، سوء خاتمة، نسأل الله العافية. انظروا إلى ما شغف به هذا الإنسان، فالإنسان قد يشغف بشيء ولا يخرج من قلبه، فعليه أن يستعين بالله، فعليه أن يستعين بالله ويستعيذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمراض، فإن الإنسان لا يدري ما يعرض له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يبعث كل امرئ على ما مات عليه، في صحيح مسلم حديث جابر، يبعث كل امرئ على ما مات عليه. إذن تموت على خير أم تموت على شر؟ إذن لابد أن تضع نصب عينيك هذا الحديث، يبعث كل امرئ على ما مات عليه، أي من خير وشر. فذاك يموت ملبيا، يبعث ملبيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات وقد وقصته ناقته في الحج، كان رجلا يلبي فسقط من على الناقة، فبعد ذلك مات لما سقط من على الناقة وقصته الناقة فمات. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ كفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا من أعظم النعم، من أعظم النعم أن يموت الإنسان على حسن خاتمة، من صلاة، من ذكر، من حج، من صدقة، من بر للوالدين، صلة للأرحام، هكذا تكون حسن الخاتمة. ولا يكون هذا إلا بالإقبال على هذه الطاعات، أن يكون العبد محافظا عليها دائما وأبدا، لعل الله عز وجل أن يختم له بخير، بخلاف من أبى ذلك أو من خالف ذلك، فإنه لا يأمن على نفسه أن يموت على خاتمة سيئة. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم عن رجل يقال له عبد العزيز بن أبي رواد، قال دخلت على رجل وهو يحتضر، والناس يقولون له يا فلان قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله من الدنيا فإنه يدخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، يا فلان قل لا إله إلا الله، قال ما أقول، يعني يقولهم لا أقولها أبدا، يا فلان قل لا إله إلا الله، وهو يقول ما أقول حتى مات على هذه الحالة. قال عبد العزيز فسألت ما ذنب هذا الرجل، لماذا أبى عند الموت أن يقول لا إله إلا الله؟ قال فإذا هو مدمن خمر. قال عبد العزيز اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته في ذلك، اتقوا الذنوب فإن الذنب قد يحيل بينك وبين التوبة يا عبد الله، قد يحيل بينك وبين قول لا إله إلا الله، فما أدراك. وذكر أيضا ابن أبي الدنيا في كتاب التذكرة أن رجلا فيما حدثه به شيخه أنهم دخلوا على رجل وهو يحتضر، فقالوا له يا فلان استغفر الله، قل استغفر الله، قال ما أقول، قالوا له قل لا إله إلا الله، قال ما أقول، لجهد جهده ثم مات. هؤلاء أصحاب ذنوب، أصحاب معاصي، أصحاب كبائر، والعياذ بالله أصروا عليها ولم يتوبوا فخذلوا عند الموت، ما وفقوا لحسن الخاتمة. وإنما يوفق لحسن الخاتمة من كان مقبلا على الله سبحانه وتعالى، من كان طائعا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الحافظ ابن رجب فإنه من الغالب أن تكون سوء الخاتمة لغير المستقيمين على طاعة الله، كما قال رحمه الله، ومن غير الغالب أن تكون للمستقيمين بعد أن يبدل ويغير ما كان عليه من الخير فينصرف وينحاز فيكبه الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وفي حديث سهل بن سعد الذي في البخاري في قصة ذلك الرجل الذي كان يقتل في المشركين وما ترك شاذة ولا فادة، حتى قال الصحابة ما أجزى أحد مثل ما أجزى فلان، شجاع يقتل ويقطع في رقاب المشركين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو في النار. فتتبعه رجل قال لأكونن اليوم صاحبه، النبي عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، قال هو في النار. انظروا كيف لما تكون سوء الخاتمة عياذا بالله، عمل واحد قبل الموت عمل سيء ربما تكون فيه الخاتمة وأنت لا تشعر. ماذا يا عباد الله؟ فذهب هذا الرجل واخترق صفوف المشركين حتى أثخنته الجراح، فاستعجل الموت، فوضع السيف على ذباب السيف على بطنه وتحامل عليه وقتل نفسه. انظروا قتل نفسه، وقتل النفس محرم وكبيرة من الكبائر. فجاء الرجل الذي رآه والذي كان صاحبه ذلك اليوم ويراقبه، قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله. قال ماذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لعمل صالح، وأن يحسن ختامنا في الدنيا، وأن يتوفانا مسلمين على سنة سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جاء وقت الأذان وإن شاء الله يكمل بعد ذلك أخونا أبو يوسف، والحمد لله رب العالمين.
نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وجزى الله أخانا خيرا عبد الحافظ على هذه المحاضرة القيمة التي نسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بها ويجعلها في ميزان حسنات الجميع. وهذه مشاركة يسيرة إلى وقت قيام الصلاة، فقد سمعنا حفظكم الله مما ذكر أخونا في كلمته وتلا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية عباد الله التي فيها معاني عظيمة، وهي دالة على نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على أهل الإسلام، وهو ما أكمل الله جل وعلا به عليهم هذا الدين وأتم عليهم النعمة ورضي لهم الإسلام دينا. فإن دين الإسلام دين كامل في جميع أموره، في باب العقيدة وفي باب العبادة وفي باب المعاملة، دين حفظه الله سبحانه وتعالى من التغيير والتبديل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بخلاف غيره من الأديان فإنها لم تحفظ كحفظ هذا الدين، فغيرت وبدلت كما وقع ذلك لليهود والنصارى. فإن التوراة والإنجيل حرفت وبدلت، وأدخل فيها ما ليس منها وحذف ما هو منها. أما هذا الدين فقد حفظه الله سبحانه وتعالى. هذه الآية العظيمة عباد الله، جاء في صحيح الإمام البخاري أن رجلا من اليهود أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: إن آية أنزلت عليكم معاشر المسلمين، لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت؟ نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة. هذه الآية العظيمة عباد الله كما سمعنا فيها إخبار الله عز وجل بإكمال هذا الدين، فهذا الدين كامل في جميع أموره، في أمور العقيدة التي هي أعظم الأمور والتي هي أوجب الواجبات التي من أجلها خلق الله جل وعلا العباد وأرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: إلا ليوحدون. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلهذا فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بين لنا أمور التوحيد والعقيدة التي ينبغي أن يحافظ عليها المسلم، وحذرنا عليه الصلاة والسلام من وسائل الشرك التي توقع العبد في الشرك بالله سبحانه وتعالى، وربما أخرجته من دين الإسلام أو كانت سببا في نقصان دينه، وكذلك أيضا في وقوعه فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. فحذرنا عليه الصلاة والسلام من تعظيم القبور ومن البناء عليها ومن تشييدها وزخرفتها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يجصص.
وأمر عليه الصلاة والسلام بهدمها، أي بهدم القبور التي بني عليها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه له: ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن اتخاذ القبور مساجد بالصلاة عندها أو الدعاء أو فعل العبادة أن ذلك من فعل اليهود والنصارى، كما جاء في الصحيحين من حديث أم سلمة وعائشة أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. كل ذلك عباد الله حفاظا على عقيدة المسلم ألا يتوجه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يتوجه إلى هؤلاء الأموات الذين لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإن الذي بيده الأمر هو الله سبحانه وتعالى. وهكذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من تعليق التمائم والحروز، لأن ذلك مما يوقع في الشرك بالله ويعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه النسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. انظروا عباد الله إلى حال بعض المسلمين الذين خالفوا هذا الهدي العظيم الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام به وحذر مما يخالفه. كم من المسلمين من ربما يعلقون الحروز والتمائم، ذاك يعلق خيطا في يده أو في قدمه، أو يجعل خيطا أو حرزا في ولده خشية أن تصيبه العين، أو يعلق نعلا في بيته، أو يعلق شيئا في سيارته، كل ذلك زعما منه أنها تدفع العين، وكل ذلك من الشرك بالله سبحانه وتعالى. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وهكذا أيضا عباد الله حذر النبي عليه الصلاة والسلام من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك من الشرك بالله سبحانه، كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه النسائي عن بريدة رضي الله تعالى عنه. فانظروا عباد الله إلى حماية النبي عليه الصلاة والسلام لعقيدة المسلم وتوحيده، فلا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كم من الناس من ربما يحلف بغير الله عز وجل، ذاك يحلف بالنعمة، وذاك يحلف بالأمانة، وذاك يحلف بالشرف، وذاك يحلف برأس أمه، وذاك يحلف بالكعبة، إلى آخر ذلك من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كلمة يلقيها من لسانه وهي سبب في وقوعه في الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك أيضا ما يكون من الشرك في الألفاظ، من قول الرجل: لولا الله وفلان، ما شاء الله وفلان، فإن ذلك من الشرك، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، كما جاء كذلك في السنن من حديث قتيلة قال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما شاء الله وحده، وقولوا ورب الكعبة، حين قال رجل من اليهود النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله ومحمد، وتقولون والكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما شاء الله وحده، وقولوا ورب الكعبة، أي هذا هو الأكمل والأفضل، أنك تقول ما شاء الله وحده. وهكذا أيضا إذا أردت التشريك فتقول لولا الله، وإذا كان لأحد من الناس لك نعمة فتقول ما شاء الله ثم شاء أو لولا الله ثم فلان، تأتي بثم الدالة على التراخي، كل ذلك حفاظا على عقيدة المسلم. وهكذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من شد الرحال إلى غير الثلاثة المساجد، لأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فشد الرحال إلى غير هذه الثلاثة المساجد محرم لا يجوز. فانظروا كم من المسلمين من ربما يشدون الرحال إلى قبر من القبور، وإلى زيارة من الزيارات المحدثة البدعية الشركية التي يرتكب فيها وعندها الشرك بالله سبحانه وتعالى من دعاء واستغاثة وذبح ونذر إلى آخر ذلك من صرف العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، كل ذلك مما ينافي هذا الدين الذي أكمله الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في باب العبادات، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد أكمل لنا هذا الدين وبين لنا أمور الطاعات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، وبين أن العبادة لا تقبل إلا بالإخلاص لله سبحانه والمتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من فعل عبادة لم يفعلها عليه الصلاة والسلام فإنها مردودة عليه غير مقبولة منه. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. وفي رواية مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد من أن تكون العبادة مما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيننا عليه الصلاة والسلام كيفية العبادات والطاعات، فعلمنا الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهكذا أيضا بين لنا مناسك الحج وقال خذوا عني مناسككم، وبين لنا كذلك الزكاة والأصناف التي يجب فيها الزكاة والمقادير التي تجب في الزكاة إلى آخر ذلك من أمور الطاعات والعبادات. فما علينا إلا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا عباد الله كذلك أيضا في التعامل مع المباحات، علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نتعامل معها، فإن الأصل في الأشياء الإباحة، كما قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. قال العلماء قوله سبحانه هو الذي خلق لكم دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة، فكل ما خلقه الله عز وجل فقد خلقه للعباد حتى ينتفعوا به وحتى يستفيدوا منه، ولا محرم إلا ما حرمه الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام. وفي السنن من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو. فينبغي عليك أن تقترب مما حل الله سبحانه وتعالى، وأن تنتفع مما حل الله سبحانه وتعالى لك من غير إفراط ولا تفريط، أي لا تكثر من فعل المباحات لأنها سبب في الوقوع في المكروهات، ولا كذلك أيضا تغلو في ترك المباح وذلك سبب في الوقوع في الضلال والغلو. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاثة نفر سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها، أي رأوها قليلة، قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الثاني أما أنا فلا تزوج النساء، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني، وفي رواية قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي ليس على طريقتي وليس على هدي، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي عليه الصلاة والسلام في عقيدته وتوحيده وفي عبادته وطاعته، وكذلك في تعامله ودعوته، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل هدي، كما كان يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته خطبة الحاجة، كان يقول عليه الصلاة والسلام إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا من اعتقد أن هناك هدي هو خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وقد ذكر العلماء في كتب الردة وكذلك ما يخرج به المرء من دين الإسلام أن من نواقض الإسلام، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله في كتابه النواقض، من نواقض الإسلام من اعتقد أن هديا خير من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فلا هدي خير من هديه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا في دعوته وتعامله عليه الصلاة والسلام كان قد بين لنا عليه الصلاة والسلام هذا الدين العظيم في التعامل مع الآخرين. كانت دعوته عليه الصلاة والسلام دعوة رفق ودعوة لين، وهو القائل ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. جاء رجل أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم ليزجروه ويمنعوه من ذلك يبول في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، فكان ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن قال دعوه أي اتركوه يكمل بوله، فلما قضى بوله قال وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال لهذا الأعرابي إن هذه البيوت إنما بنيت لتلاوة القرآن ولذكر الله ولم تبن لهذا، أي لفعل وإلقاء النجاسات فيها، فما كان من ذلك الرجل إلا أن قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حجرت واسعا. انظروا كيف كان تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، يأتيه رجل عليه الصلاة والسلام فيأخذ برداء النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤثر في صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جبدته وسحبه للرداء، ثم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أعطني من مال الله الذي عندك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فابتسم في وجهه ثم أمر له بعطاء. هكذا كانت أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، أن يهتم بالعلم النافع، وكذلك أن يكون دعوته قائمة على هذا الأمر، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأن تكون أيها المسلم داعيا إلى الله عز وجل في جميع حياتك وفي جميع ماذا في جميع أمورك، تكون داعيا إلى الله سبحانه وتعالى في بيتك وفي سوقك وفي مسجدك، وهكذا أيضا تدعو إلى الله عز وجل بما تيسر من غير تحديد ليوم معين، لا 3 أيام ولا 5 أيام ولا 40 يوم، ليس بذلك حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، تدعو إلى الله بما تيسر من غير أن تحدد شيئا من عندك، فإن ذلك خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكما سمعنا خير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تهتم في دعوتك بأمر التوحيد كما اهتم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول لما بعث معاذا إلى اليمن إنك تأتي قوما أهل كتاب ف فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في دعوتهم أن يهتموا بهذا الأمر العظيم الذي من أجله خلقوا ومن أجله بعث الله جل وعلا الرسل والأنبياء. وأظن أن الوقت الصلاة قد جاء، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.